الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا نفتتح هذه الليلة قراءة كتاب إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 77 و300 وألف. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 20 من جماد الآخرة لعام 33 و400 وألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 12 و2000. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين.
اللهم.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: خطبة الكتاب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية، وهي مطلع سورة الأنعام. وفي الحقيقة هذه الآية فيها بعض الفوائد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نريد أن نفسر الآية كلها، وسيأتينا إن شاء الله بعض المعاني وأكثر المعاني، لكن قوله جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يظلمون، يعدلون يعني يظلمون. فرب العالمين يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الروافض يقولون المراد بهذه الآية أبو بكر وعمر والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه باطل، لأن لو كان المراد بهذه الآية أبو بكر وعمر لفهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الله قد أنزل عليه القرآن، فلا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من هذه الآية المراد بها أبو بكر وعمر ثم يصادقهم ويصاحبهم ويصاهرهم ويحبهم ويبشرهم بالجنة، إلا أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن السوء أنه علم أن المراد بالآية أبا بكر وعمر ومع ذلك عصى الله عز وجل. وسواء الأمر الأول أو الثاني فكلاهما أحلاهما مر، يبلغ بدرجة يبلغ الإنسان بهذا الفهم وهذا المعنى الذي يذهب إليه إلى الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. رب العالمين يقول في كتابه: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الذي أريد أن أقف عليه أيضا في هذه الآية قول تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. استدل بعض أهل الضلال والانحراف على أن الله عز وجل في كل مكان، لأن الله يقول عن نفسه: هو الله في السماوات وفي الأرض، وهذا استدلال أيضا باطل، وإنما المعنى هو الله يعني المألوه المعبود، لأن الله معناه الإله، وأصل الله الإله أصلا، لكن لكثرة استعمال الإله سهل من الإله إلى الله. أسهل ولا لا؟ أيهما أسهل، الإله ولا الله؟ الله. والله عز هو الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له، وكل من سواه فهو معبود بالباطل. فصار المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وليس المراد بأنه جل وعلا بذاته في السماوات وفي الأرض، بل معنى هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض. والذي يدل على هذا المعنى أن الله قال في آية أخرى وهو قال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. فمعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. ويمكن هذه الآية أن تفسر بمعنى آخر عندما نقف على كلمة السماوات، فيصير وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني مع أنه جل وعلا في السماوات وأنتم في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومعنى وهو الله في السماوات تماما كقول تعالى أأمنتم من في السماء، فمعنى السماء اسم جنس يعني السماوات، فلا منافاة بين كونه جل وعلا في السماوات وبين كونه جل وعلا في السماء، لأن السماء اسم جنس وقد عرفت بالألف واللام فتفيد جنس السماوات يعني يشمل السماوات السبع. وأيضا معنى في السماء وفي السماوات يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء، في بمعنى على، كقول تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، أو في السماء يعني في العلو، فكل ما هو عالي يسمى سماء، والسماوات سميت سماوات لعلوها، فالله عز وجل في العلو أو فوق السماوات يعني على السماوات. طيب كمل.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وأشهد أن لا إله إلا الله يعني الشهادة، الإقرار على علم، فمن شهد من أقر على علم يقال عنه شهيدا. أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أكد أنه لا معبود حق إلا الله فقال وحده لا شريك له. أحد صمد، أحد يعني لا مثيل له لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه ولا في أسمائه ولا في صفاته. وفرق بين أحد وواحد، ما الفرق؟
أحد
طيب أحد الآن قلتها، أحد يعني لا مثيل له ولا شريك له لا في أسماء ولا في صفات ولا في أفعال ولا في حقوقه. واحد ليس بأثنين ولا ثلاثة ولا جمع، واحد، فالله عز واحد وأحد، واحد يعني ليس بمثنى ولا جمع ولا متعدد، هو واحد، وإلهكم إله واحد. وأحد أي منفرد لا مثيل له ولا شريك له، منفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه. ففرق بين واحد وأحد، ما الفرق؟ واحد يعني
ليس باثنين ولا ثلاثة،
ليس بمثنى ولا جمع، وأحد يعني لا مثيل له ولا شريك له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه، حتى أن الله عز وجل أكد أحد بقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صمد، الله الصمد يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، كل مخلوق له حاجة، والله عز وجل تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها وهو غني عن جميع المخلوقات. وقيل الصمد الذي لا جوف له، وما كان له جوف فهو لنقصه، الله لا جوف له لكماله. وقيل الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وربوبيته، وكل معاني هذه صحيحة في حق الله عز وجل ولا منافاة. لم يلد ولم يولد يعني لا ولد له ولا والد له، لا ولد له ولا والد، لكمال وحدانيته، لأنه ولم يكن له كفوا أحد يعني لا مثيل له، الكفء المثيل. طيب
قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون.
لما قالوا وقالوا اتخذ الله ولدا، هل رد عليهم ولا ها؟ رد عليهم، وهذا دليل على مبدأ الرد. لا يمكن أن يترك أهل الباطل يتكمل الباطل ونسكت عنهم، بل كثير من مرات السكوت عن الباطل دليل على أن الإنسان ما عنده جواب. فإذا رب العالمين يرد على خلقه وهم لا يعدلون عنده شيئا، كفار يقولون اتخذ الله ولدا، رب العالمين رد عليهم فقال سبحانه، كلمة للتنزيه. وهل الولد نقص؟ هل الولد نقص؟ نعم الولد نقص، لذلك الله غني عن الولد، ولولا أن الإنسان يولد له لهلك، لانتهى نوع الإنسان. لكن إيش؟ لأن يجونهم أولاد فيبقى الإنسان. أما رب العالمين فغني عن الصاحبة وعن الولد، فلذلك قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له ما في السماوات، قدم الجار والمجرور له ليفيد الحصر، يعني له وحده لا لأحد سواه، ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا كل له قانتون. القنوت هنا يعني دوام الطاعة، والطاعة نوعان، طاعة عامة الكل خاضع لله عز وجل، وهذه ما لا يترتب عليها عقاب ولا ثواب، لأن حتى الكافر حتى الجماد حتى الشجر حتى النبات حتى الإنس والجن والحيوان الكل قانت خاضع لله عز وجل بالمعنى العام الربوبية. وهناك قنوت خاص وهو دوام الطاعة لله عز وجل بامتثال المأمور واجتناب المحظور، هذا الذي يحمد عليه الإنسان ويثاب عليه. وهنا أي المعنيين المراد؟ كل له قانتون يعني الطاعة العامة القنوت العام لربوبيته، ولا قانتون طاعة خاصة؟ المعنى الأول والثاني؟ الأول. طيب كمل.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى
بديع السماوات والأرض، أبدع الشيء، خلقه وأوجده على أحسن تقويم، فهو جل وعلا بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ كوني ولا شرعي؟ كوني ولا شرعي؟ كوني. لماذا؟ لأنه قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لو كان شرعي وقال أقم الصلاة، يعني لازم إيش؟ الكل سيقيم الصلاة، لن يتخلف أحد أبدا. والواقع كثير من الناس لا يصلون. إذن إذا قضى أمرا كونيا يعني قدره وشاءه كونا أن يكون، فإنه يكون كما قضاه كما أمره كما شاءه. وهذا القضاء الكوني يكون لما يحبه الله ولما لا يحبه الله، لجميع مخلوقاته، منها ما يحب ومنها ما لا يحب، وما لا يحب خلقه لحكمة. بينما القضاء والأمر الشرعي لا يقضي ولا يأمر إلا بما يحب. يقول له إيش؟ كن فيكون. شاعت كلمة بين الناس يقول سبحان من أمره بين الكاف والنون. يقول الشيخ الثمين هذا خطأ، أمر الله ليس بين الكاف والنون. متى يتحقق؟ كن فيكون، يعني بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. نعم.
قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا في أمر الخلق، فكل في مشيئة الله عز وجل. والإنسان ليس له خيرة بأن يختار لونه أو نسبه أو والديه أو أجله أو رزقه، هذه الأمور الكونية هذا رب العالمين يختارها، فيقسم الأرزاق والأقسام كل بحسب مشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته تامة ووفق حكمته سبحانه وتعالى. فإن أعطاك أو منعك فإنه اختبار وابتلاء، فعطاءه لا يدل على أنه يحب فلانا، ومنعه لا يدل على أنه يبغض فلانا، وإنما الأمر خاضع لحكمته، فإن أعطى أو منع فكل ذلك ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله وتعالى عما يشركون. أما سبحان الله فهو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وأما قوله تعالى يعني بصفاته وكماله وجلاله وبذاته، فلله العلو إيش؟ المطلق يعني الكامل سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لكمال ربوبيته وسلطانه، لذلك لا أحد يسأله لما فعلت ولا لما شرعت ولا لما أمرت ولا لما فعلت. يقبض يبسط يعطي يمنع يرفع يخفض يشرع يأمر ينهى، لا أحد له حق أن يسأله. وقوله لا يسأل، طيب هناك من يسأل يقول يا رب لما فعلت، صح؟ يعني هنا لا يسأل هذا خبر بمعنى الإنشاء، لا تسألوا الله عز لما فعلته، فالحق له أن يسأل، ولا لأحد الحق أن يسأل الله عز وجل إلا سؤال على سبيل الاستفسار ليطمئن القلب مثلا فيسأل الله، أو الاستشكال كما قالت الملائكة أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل هذا اعتراض؟ ليس باعتراض، لكن استشكلوا في أنفسهم لماذا تخلق من يفسد في الأرض ويسفك الدماء بينما نحن قائمون بطاعتك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. طيب
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله.
كثير ما جمع الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه هذين الوصفين العبودية والرسالة، لبيان أنه عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، وأنه رسول لا يكذب بل يؤمن به ويطاع ويجتنب نهيه ويعبد الله عز وجل على سنته، فهو عبد ورسول. عبد ليس بإله يستحق العبادة، ورسول تجب طاعته واستقامته على أمره واتباعه. طيب أرسله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى يعني العلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. الهدى يعني العلم إيش؟ النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. هذا متى يفسر؟ إذا اجتمع الهدى مع الدين الحق، فيحمل الهدى على أنه العلم النافع ودين الحق على أنه العمل الصالح. ليظهره على الدين كله أي ليعليه وينسخ به الدين على الأديان، فهو اسم جنس يشمل جميع الأديان السابقة، سواء أديان شرعها الله عز وجل كما تسمى سماوية، أو أديان شرعها العباد، لأن حتى ما يشرع العباد يقال له عنه دين كما قال جل وعلا دين الملك، يعني ما يشرعه الملك وما يتبعه. والله عز وجل إنما أرسل رسوله بالهدى أي العلم النافع ودين الحق أي العمل الصالح، ليعليه وينسخ به جميع الأديان، سواء مما أنزله الله أو مما أحدثه الناس، ولو كره المشركون. نعم.
وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون.
طيب وعلى آله وصحبه، الآل يطلق رابه القرابة ويطلق رابه الأتباع، فإذا قيل على آله وصحبه أو أصحابه والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذه التفصيلات تجعل إيش المراد بالآل؟ القرابة. لكن لو ذكر الآل وحدهم فيشمل القرابة المسلم منهم طبعا والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا جمع بين الآل والصحب، الصحب ويقال الصحابة، وهم كل من صحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بشروط ثلاثة. لقي النبي عليه الصلاة والسلام احترازا ممن لم يلقه، مثل نحن لسنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأننا لم نلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن به احترازا ممن لقيه ولم يؤمن به كالمنافقين واليهود والمشركين، ومات على ذلك احترازا ممن إيش آمن وارتد فليس بصحابي. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام على ذلك على الإيمان فهو الصحابي. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذاك دخول أوليا أزواجه، لأن آل بيت الرجل أول نواة تكون البيت الزوجان وقرابته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون.
التابعون اصطلاح التابعي هو من لقي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات على الإسلام يقال عنه تابعي ولو لقي صحابي واحد. التابعون منهم كبار التابعين منهم صغار التابعين. نعم.
الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون.
السنة لا ينحرفون عن السنة، السنة لغة الطريقة والمراد بها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وعقيدته، وباصطلاح المحدثين السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على الأمة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه قال هذه السنة، سواء كانت أفعال يقتدى بها كان مثلا إذا قام في إذا كان في وتر من الصلاة لم يستتم قائما حتى يجلس يعني جلسة الاستراحة، أو يسلم عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض خده، أو رفع يديه حتى ظهر مثلا بياض أبطيه، هذه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أو أفعاله كان إذا مشى لا يلتفت كأنه ينحدر من علو يعني يمشي سريع، أو أفعاله عليه الصلاة والسلام الخلقية الجبلية. كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وتقريره كأن يرى شيئا ويسكت عنه فيكون هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، فإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية الشيء أو على الأقل على جوازه. كذلك صفاته أيضا هذا من السنة داخل في تعريف السنة. وصفات النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما صفات خلقية اللي تتعلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، أو خلقية يعني لم يكن طويل باء ولا قصير باء، كان عريض ما بين المنكبين، كان أبيض مشرب بحمرة، أو أخلاقه كان متواضعا كان شجاعا كان حليما كان لا يرانا إلا متبسما، هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أو أيامه حتى اللي كانت قبل الإسلام كتحنثه في غار حراء، كل ذلك يسمى السنة. وتطلق السنة يراد بها العقيدة، العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقال عنها السنة، ومن ذلك المؤلفات التي ألفت في العقيدة في الاعتقاد الصحيح كالسنة البربهاري، السنة الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، يعني عقيدة السلف تسمى السنة. وقال السنة عند الفقهاء اصطلاح رديف للمستحب أو المندوب وهو ما رغب فيه الشارع دون أن يلزم به العباد، ترتب عليه يساب فاعله ويستحق ويساب فاعله امتثال ولا شيء على تاركه، هذا يسمى السنة أيضا. فالمراد هنا الذي لم ينحرف عن سنة الله صلى الله عليه وسلم يعني عن دين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعلى جميع من سلك سبيله
ولا يعدلون بل إياه يقتفون وبها تمسكون وعليه والون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون. يذبون يعني يدافعون. نعم.
وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقتل أثرهم إلى يوم يبعثون.
نعم. إن شاء الله أن يجعلنا منهم. نعم.
أما بعد فهذا مختصر.
أما بعد هذه كلمة من السنة بعد المقدمة يقول أما بعد، والمراد بها يعني أما بعد ما قدمته فسأقول كذا وكذا، سأدخل بالموضوع. ويؤتى بعد أما بعد بحرف الفاء، وهذه حتى كثير من الناس يقول أما بعد وينسى أن يقول الفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث، أما بعد فلقد ذكرنا، أما بعد فهذا مختصر، حرف الفاء بعد أما بعد. زين يا خالد؟ طيب. فهذا
مختصر جليل نافع عظيم الفائدة.
مختصر يعني قسيم المطول، والكتب إما مختصرة وإما متوسطة وإما مطولة، فالمختصر ما كان قليلا يقال عنه مختصر. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصاره قال إيش؟ جليل نافع عظيم الفائدة. نعم.
عظيم الفائدة جمع المنافع يشتمل على قواعد الدين.
يشتمل على قواعد الدين، قواعد جمع قاعدة، يقال قواعد الدين ويقال أصول الدين ويقال أيضا أركان الدين. والمراد بالقواعد والأصول والأركان هو ما يبنى عليه غيره، فهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وما يبنى على الأصول يقال عنه فروع. ويعبر بأصول الدين عن الاعتقاد، فالعقيدة يقال عنها الأصول، لكن هذا الاصطلاح قد يكون منازع فيه. أصول وفروع، حينئذ أصول وفروع تعتبر الصلاة فرع ولا أصل؟ فرع، وهي ركن من أركان الإسلام، عمود الإسلام، يسمونها فرع. لكن إذا قلنا مثلا الجانب العقدي أو الاعتقادي أو العلمي والجانب العملي، أو يقال عقيدة وشريعة، أحسن من إيش؟ أصول وفروع. طيب.
ويتضمن أصول الدين الذي دعت إليه الرسل
التوحيد.
ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين.
الله أكبر. أيضا هذا المختصر يتضمن أصول التوحيد بأنواعه كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا أصول التوحيد وأصول الدين هو الذي إيش؟ دعت إليه الرسل، يشير إلى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإلى قوله تبارك تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهي دعوة جميع الرسل التوحيد، وأنزلت به جميع الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، يعني لو دان إنسان بغير التوحيد فإنه لن ينجو. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لا نجاة إلا بالتوحيد. نعم.
ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين.
نعم. ويرشد إلى سلوك المحجة، المحجة الطريق البيضاء يعني الناصعة عكس السوداء أو المظلمة، وهذه الطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، تركنا عليها بيضاء ناصعة واضحة، من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. نعم.
شرفت فيه
ومنهج الحق المستبين. طيب، المنهج المراد به الإطار العام الذي يسير به المكلف. المستبين يعني الواضح الذي وضحه الله ورسوله. نعم. شرحت فيه
أمور الإيمان وفصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله.
شرح به أصول الإيمان اللي هي الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وما يزيله يعني ذكر الإيمان وذكر ما ينقض الإيمان، لماذا ندرس نواقض الإسلام ونواقض الإيمان؟ حتى نحذر من ذلك، حتى لا يزول إيماننا أو إسلامنا فنقع في شيء مما يزيل الإيمان والعياذ بالله أو يزيل الإسلام، أو ينافي كماله يعني ينقصه وإن لم يزيله بالكلية، أيضا لنحذر من ذلك. وهذا كله مبني على أدلة من الكتاب والسنة، فهناك ما يزيل الإيمان بالكامل كالشرك، وهناك ما ينافي كماله كالشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وكالمعاصي أيضا تنافي كمال التوحيد. نعم.
وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها،
وهذا أحسن أنواع التصنيف، أنه يربط طالب العلم إيش بالدليل. وإذا أردت أن تعرف المتكلم أو الكاتب أو المؤلف هل هو على الجادة، هل على الطريقة الصحيحة أم لا، تجده إيش يعلق الناس بالدليل. وأي دليل؟ أولا الدليل الصحيح الثابت، إن كان من القرآن فكله ثابت، وإن كان من السنة فيأتي بما هو مقبول ويدع ما هو مردود، هذا أولا حيث الثبوت. ثانيا من حيث وجه الدلالة، أن يكون الاستدلال به صحيح، فالآية يأتي بها على مراد الله عز وجل، والحديث يأتي به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك من لا يأتي بالأدلة أصلا، وهناك من يأتي بأدلة لكن غير صحيحة، وهناك هو الأخطر يأتي بأدلة صحيحة لكن على غير مراد الله ورسوله، على غير مراد الله ورسوله. نعم.
ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها،
يعني الذي حمله على أن يذكر الأدلة حتى تتضح المسائل بأن هذه المسألة إيش شرعية وصحيحة من كتاب والسنة. نعم.
واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والأتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع.
إذا ليس هذا الكتاب كتاب إيش مناقشة لعقائد أهل البدع، وإنما هو فقط مختصر في بيان الاعتقاد الصحيح، وإشارة إلى أن ما خالفه فهو ضلال، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك كتب العقيدة الكبيرة الذي يضخمها هو مناقشة أقوال أهل البدع والأهواء والردود عليهم. أحيانا يأتي بعض العلماء فرد على القول الباطل الفلاني بوجوه كثيرة، يمكن عشرات الوجوه يعني، فيصير كتاب كبير. نعم.
وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إن هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها.
نعم. لا تذكر إلا للرد عليها، طبعا ذكرها منه فائدة، وهو إيش للرد عليها، وعلى أساس نعرف أن هؤلاء على الباطل وما هي أقوالهم. ولذلك من الخطأ أن يقول واحد يعني ما معنى كلام المعتزلة اللي قالوا كذا، وما معنى كلام الأشاعرة، أصلا لو كان له معنى صحيح لكان هو الحق، لكنهم يأتون بكلام باطل لا يوافق الحق، فلا نبحث كيف قالوا هذا وكيف اعتقدوه على أي أساس بنوه، يكون عليم بلا علم، كيف عليم بلا علم؟ إذا كان عليم فلا بد أن يكون له علم، وإذا كان بلا علم فلا يقال عنه عليم، لكن هكذا عقيدته، عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مش معقول نحن نقنعك كيف قالوا، هو أصلا كلامه غير مقنع، لكن نذكره على إيش؟ على سبيل الرد عليه وإبطاله، وحتى لا يغتر به الناس. نعم.
وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصلتوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة.
نعم.
مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده.
نعم. الضد يعرف إيش بضده، يقول بضدها تتبين الأشياء، حتى أن بعض الأشياء تعرف ما معنى كذا، يقول هو ضد كذا، ما معنى الصدق، يقول ضد إيش ضد الكذب، ما معنى الأمانة، يقول ضد الخيانة، يعني كثير من الأشياء تعرف بإيش بضدها، لأن بضدها تبين الأشياء. فهو يقول إذا ذكرنا الحق فما كان ضده فهو باطل وضلال، مع أن الضد يعرف بضده. كذلك يخرج بتعريف ضابطه وحده، التعريف هو نفس الحد، يقال ما تعريف كذا وكذا، يقال ما ضابط كذا وكذا، إذا ذكر التعريف أو الضابط تبين أن إيش أن ما لم يتوفر به هذا الضابط هذه الشروط فهو ليس من الشيء الفلاني المعرف. مر معنا قبل قليل قلنا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ضابطه تعريفه من هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا الضابط، هذا الحد، هذا التعريف للصحابي. إذن من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به ليس بصحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن ارتد ما مات على الإسلام ليس بصحابي. من مات على الإسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يلقه ليس بصحابي. لما عرفنا الصحابي بهذا التعريف، حدنا بهذا الحد، فهذا إيش به عرفنا أن ما لا تنطبق، ما لا ينطبق عليه هذا الشرط، هذا التعريف، هذا الحد، فهو ليس داخل فيه. نعم أكمل.
فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استغار الحق واتضح فما بعده إلا الضلال.
وهذه آية من القرآن، يقول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب تفسح يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسح يفسح الله لكم. هذه العادة، الدرس لما يكون أول مرة يأتي هذا، لكن بس إن شاء الله نغزل نص الدرس، يعني يبقى الثلث، والثلث كثير، أهم شيء البركة، اللي بيقعد يدوي حضر جزاه الله خير، نحن نفرح به ويسعدنا وجوده، واللي ينصرف الله يوفقه، بس عليكم بالعقيدة الصحيحة، متروح منا ولا منا خلك إيش على الاعتقاد الصحيح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم على التعاون على البر والتقوى. نعم.
ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه.
رتبه على طريقة السؤال والجواب، وهذه سنة نبوية، وأشهر ما في هذا الباب حديث جبريل أتى على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل، وآخر شيء هو جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فكانت هذه طريقة نبوية. وتأملوا، أرسل الله عز وجل خير رسله من الملائكة إلى خير رسله من البشر ليطرح هذه الأسئلة لنتعلم. فما أحلم الله بعباده وما أوسع رحمته، وهو الغني عنهم، غني عنهم، يعني سواء عبدوه أو لم يعبدوه لا يزيده شيء ولا ينقصه شيء، كما قيل لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، لكن رحمته التي وسعت كل شيء، لرحمته التي وسعت كل شيء أرسل رسله وأنزل كتبه. فحديث جبريل أرسل خير رسله من الملائكة إلى خير رسله من البشر ليسألوا هذه الأسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان لنتعلم نحن. فلله الحمد في السماوات وفي الأرض وفي الأولى والآخرة. نعم.
ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه.
نعم.
وسميته أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة.
نعم.
والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه.
نعم. أعلم. والله أسأل، يعني أسأل الله. نعم.
والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
جل وعلا. الطائفة الناجية المنصورة، يعني يشير قوله الطائفة الناجية المنصورة، ناجية يشير إلى حديث إيش كلها في النار إلا واحدة سميت إيش الناجية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسميت ناجية. وأهل العلم يقول ناجية من البدع والأهواء في الدنيا، وناجية من النار يوم القيامة. والمنصورة إشارة إلى حديث إيش لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق ظاهرين منصورة، فهم منصورون بإذن الله عز وجل. وفي هذا بشارة بأن هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قبيل قيام الساعة. فالعقيدة والمنهج والعبادة الصحيحة والسنة باقية يا أخوان، مهما اجتمع عليها أصحاب الشر من الشرق والغرب والإنس والجن على أن يزيلوها أو يذهبوا أعلامها فلن يستطيعوا ذلك، والحمد لله عز وجل. فهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا تزال طائفة من أمته منصورة ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم من أعدائهم ومن خذلهم ممن معهم لكن يتخاذل عن النصرة، مع ذاك لا يضرهم. طيب السؤال الأول،
سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
أول ما يجب على العباد ذلك الأمر الذي وصفه بهذه الأوصاف، وهو كما سيأتي عبادة الله عز وجل اللي هو التوحيد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب أهل الأهواء اللي يقول أول واجب هو الشك، لازم أول شيء الشك بعدين تؤمن، وبعضهم قال أول واجب القصد إلى الشك، تقصد أنك تشك بعدين تشك بعدين تؤمن، وهذا كله فلسفات ما أنزل الله سلطان. أول واجب وأهم واجب والذي من أجله خلقنا الله عز وجل وأرسل رسله وأنزل كتبه ومن أجله تقوم القيامة تحق الحق وتقع الواقع ومن أجله شرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام ويوضع الصراط وتنصب الموازين أو ينصب الصراط وتوضع الموازين، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، هو توحيد الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ذكرها الله في أي سورة من القرآن؟ سورة الذاريات، بعد قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، تذكر هذا دائما، يدل على أن أول أهم أمر يذكر الإنسان به نفسه والآخرين ويدعو الله عز وجل به هو التوحيد، لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى يعبدوني يعني يوحدوني كما فسر ذاك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
سؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
طيب، هاي الآيات تدل على أن الله ما خلق لعبا ولا عبثا ولا باطلا، وإما خلق لحكمة وغاية وهي عبادته جل وعلا وحده لا شريك له رحمة بهم، وهو غني عن عبادته، لو ما عبدوه ما ضره ذلك شيء. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذاك الملك لا شيء. وبالمقابل: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك الملك لا شيء. الله لا تنفع طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة منه جل وعلا وإكراما وتفضلا أنه خلقنا ورزقنا وأرسل رسلا وأنزل كتبا كلفنا بالتوحيد حتى يرحمنا وحتى يكرمنا وحتى يرضى عنا وحتى يدخلنا الجنة، سأل الله من فضله العظيم. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اللاعب العبث. ما خلقناهما إلا بالحق. لما نفى أنه خلق السماوات والأرض لاعبا أثبت بأن خلقهما بالحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الباطل عكس الحق. ذلك ظن الذين كفروا، هكذا ظن الذين كفروا بأن الله خلق باطلا عبثا، وهذا كفر بالله عز وجل، إذ لا يليق بأحد الناس من ذوي الشخصيات المستقيمة العاقلة من الحكماء أن يفعل عبثا. فكيف يظن بالله عز وجل بأنه إيش يخلق السماوات والأرض والإنس والجن والليل والنهار وولاخ المخلوقات؟ عبث، لعب، باطل. ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. والله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أظننتم ذلك بالله عز وجل يخلق عبثا، لا أمر ولا نهي ولا جزاء ولا جنة ولا نار ولا حساب؟ هذا هكذا تظن بالله عز وجل؟ نسأل الله العافية. قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني كونهم تجزى إذن إيش؟ يؤمرون وينهون ويكلفون، وعلى أثر ذلك النتيجة أنهم يجزون على أعمالهم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حصر، حيث قال ما وهذا نفي، حيث قال ثم قال إلا، وإلا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. يعني ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دفع إيهام من قد يتوهم بأنه خلقهم لحاجته إليهم وإلى عبادتهم، كما يحتاج الأسياد إلى عبيدهم. فناسب أن يقول: ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. الرزاق يعني إيش؟ الذي يرزق كثيرا. ذو القوة المتين يعني صاحب القوة. فالله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته، ليس عبثا وليس لعبا. وهذا أهم شيء يجب أن نصبح ونمسي ونموت ونحيا ونحن إيش على هذا، ونذكر هذا وندعو إلى هذا، أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل، لا لنأكل ونشرب ونتزوج ونمرح هذه أمور أباحها الله عز وجل. يبقى نوع الإنسان إذا ما أكلنا ولا شربنا ولا تزوجنا هلكنا. لكن هل هي غاية؟ ها؟ ليست غاية. الغاية أن نقيم العبادة لله سبحانه وتعالى. تبهتم؟ ومع وضوح هذه الغاية التي ذكر الله في مواضع من كتابه، ليس في هذا الموضوع فحسب، مع وضوحها، إلا أن يغفل عنها كثير من المسلمين. ولا لا، ناس اليوم يريد أن يموت في سبيل الحرية الديمقراطية. طيب تموت المفروض في سبيل عبادة الله عز وجل، تجاهل لتكون كلمة الله هي العليا. ما هي كلمة الله؟ لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الغاية. يدخل الإسلام الإنسان الإسلام بالتوحيد، ويدخل الجنة بالتوحيد، ويسعى لأن يموت على التوحيد، ويدعو للتوحيد، ويجاهد في سبيل التوحيد، ويتعبد الله عز في سبيل التوحيد، ويصبر على البلاء في سبيل التوحيد. التوحيد كل شيء، فهو أول واجب وآخر واجب وأهم واجب. فلا غنى للمسلم عن توحيد الله عز وجل، لا بما يقوم به من أعمال نفسه ولا بما يدعو إليه الآخرين. ما له تاريخ محدد، فترة معينة، كورس، فصل، لا. اليوم نسمع من بعض الدعاة يقول إلى متى التوحيد التوحيد التوحيد، الأمة وين أنتم قاعدين؟ التوحيد التوحيد، سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل به الموت، أكثر شيء من الموت بعد، في شيء أكبر من الموت؟ نزل به الموت حتى أنه لا يغشى عليه ويقتم، يضع على وجهه يعني غشاء يقتم، فإذا حسر عن وجهه أو كشف عن وجهه دعا إلى التوحيد. يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوف إلى آخر لحظة من حياته وهو يدعو التوحيد. ما دعا إلى التوحيد 13 سنة كما يقول البعض في مكة، بل دعا إلى التوحيد 23 سنة حتى توفاه الله عز وجل. يعني في المدينة هم كان يدعو التوحيد، في المدينة إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو يدعو التوحيد عليه الصلاة والسلام. وكان يرسل رسله بما أرسله الله به. أرسله الله بماذا؟ بالتوحيد. فكان يرسل رسله بالتوحيد. وفي هذا حديث معاذ المشهور، إنك يا معاذ إنك تقدم على قوم الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فكان يرسل رسله بما أرسله الله عز وجل به. نعم.
سؤال: ما معنى العبد؟ الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك.
طيب، ما معنى العبد إن أريد به المعبد؟ العبد يعني المعبد يعني المذلل، فهذا يشمل جميع مخلوقات الله عز وجل بمعنى إيش؟ العبودية العامة. لأن كل شيء في السماوات والأرض، بل السماوات والأرض والعرش وما بين السماوات والأرض، كل إيش؟ مذلل وخاضع لأمر الله الكوني ولا الشرعي؟ ها، الكوني. حتى السماوات والأرض لما قال لهم الله عز وجل ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا قالت أتينا طائعين. ما في شيء يتخلف عن أمر الله الكوني، كل شيء خاضع، عبد أي معبد مذلل لأمر الله الكوني. حتى الكافر كل شيء، والكافر داخل في إيش؟ في كل شيء، فهو خاضع ومذلل لأمر الله الكوني. طيب،
كل مخلوق لله عز وجل مربوب له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة.
الله أكبر.
قال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم.
وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. إذا أريد بالعبد يعني العابد المحب المتذلل الذي تقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادة المشروعة، فيصير العبد هنا إيش؟ هو المؤمن فقط، سواء من الملائكة، من الإنس، من الجن. الآن سأذكر لكم آية يقول هذا المراد به العبودية العامة ولا الخاصة، يعني الخضوع العام لأمر الله الكوني ولا الخضوع الخاص لأمر الله الشرعي، القيام بالعبادة الشرعية التي شرعها الله. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أي عبودية هذه؟ عامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاصة، كويسين مذاكرين كويس. ها طيب، واذكر عبدنا أيوب، خاصة عبودية هذه إيش؟ خاصة. وكل من كان لله عابدا عبودية خاصة فهو فهو أيضا عبد لله بالعبودية عامة. لكن ليس العكس، فهناك من هو عبد لله عز وجل بالعبودية العامة الشاملة لكنه كافر بالله في العبودية الخاصة، مثل الخميني. كمل.
سؤال: ما هي العبادة؟ الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
هذا تعريف شيخ الإسلام تيمية مشهور سبحان الله، ربما أشهر من كثير من الأحاديث النبوية حتى، لكن عند أهل السنة وهذا ليس بغريب، فالعلماء ورث الأنبياء، ولم يأتي بهذا التعريف شيخ الإسلام من كيسه، وإنما استوعبه وفهمه من الأدلة الشرعية، فوجد أن كل أمر أمر به الشارع وهو يحبه جل وعلا ويرضاه فهو داخل إيش في مسمى ومعنى العبادة. فالسجود عبادة، الركوع عبادة، التسبيح عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة، قراءة القرآن عبادة. فقال هو العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. الأقوال في عبادات يقال عنها قولية، كالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف عن المنكر باللسان، ها، وإلقاء السلام والنصائح والمواعظ والخطب والتعليم، هذه كلها عبادات قولية. وهناك عبادات أعمال، أعمال قال باطنة وظاهرة. باطنة مثل الإخلاص، الخشوع، الحياء، التوكل، هذه اسمها أعمال إيش؟ قلبية باطنة. ظاهرة مثل الركوع، السجود، الطواف، السعي، مثلا تغيير المنكر باليد، أشياء كثيرة يقوم بها العبد بجوارحه، فهي أعمال ظاهرة. هناك تقسيم آخر يقول كيش بعد عبادة مالية، كالصدقات والنفقات والزكوات والوقف والعطية والوصية، هذه أعمال مالية. فكل هذه العبادات اللي يجمع لها أن كون إيش يحبها الله عز وجل ويرضاها، يتقرب العبد لله متذللا بين الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم، تسمى أشياء هذه عبادات. أنا عندي طلب آخر درس أقول لكم إن شاء الله، مع أن الحين نكاد نبلغ آخر الدرس. تفضل كمل.
سؤال: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
طيب، متى يكون العمل عبادة؟ قال: إذا أكمل فيه شيئان، كمال الحب مع كمال الذل. يعني لو أن شخصا ما عمل عملا بدون حب بدون ذل لا يكون عبادة، بل أن الإنسان يحب إنسانا لكن لا يتذلل له كما نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نتذلل له؟ هل نخضع له؟ جواب: لا. فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عبادة له، ليس عبادة له، لأن إيش؟ صحيح أنه حب لكن غير تذلل. ولو أن شخصا ما ذل لطاغية، لظالم، لجبار، عذبه تحت التهديد والقتل والضرب، لكن إيش؟ لا يحبه، فليس بعابد الله. فمتى ما اجتمع كمال الحب مع كمال الذل صارت هذه عبادة. فلو اجتمع كمال الحب مع كمال الذل لمخلوق أيضا هذه عبادة لمخلوق، وهو شرك بالله عز وجل. لكن من كملت محبته لله عز وجل وتذلل لله فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. سياق الآية هذه إيش؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك، لأن الله قال أندادا، اتخذهم أندادا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حب لله عز وجل من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن المشركين أحب الله عز وجل وأحب معه الند. فمحبة الند مع محبة الله أضعفت محبة المشركين لله، بينما محبة المؤمنين خالصة لله، فصارت حينئذ أشد من محبة المشركين لله. المشركون هل يحبون الله؟ يحبون الله، لكن يحبون الله ويحبون معه أندادا مما أضعف محبتهم لله عز وجل، لأنها محبة مقسومة بين الله عز وجل وبين الند. بينما المؤمنون يحبون الله محبة خالصة، ما يحبون معه ندا عبادة له مع الله كحب الله، لا، هذا ما لا يوجد عند المؤمن. فصار بطبيعة الحال حينئذ حب المؤمن لله أشد من حب المشركين لله. في تفسير آخر لهذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المشركون يحبون آلهتهم والمؤمنون يحبون الله، وحب المؤمنين لله أشد وأقوى وأكمل من حب المشركين لآلهتهم. فالمشرك يحب إلهه، والموحد المؤمن يحب الله عز وجل، إله الحق والله، لكن حب المؤمن لله أشد من حب المشرك لإلهه. لكن أي المعنى صح، الأول والثاني؟ الأول هو الأصح، لأن المشرك يحب الله، وحينئذ لا يشكل علينا أن يكون رافضي أو يهودي أو نصراني ومع ذلك يحب الله، لا، ربما يصلي ويتصدق ويدعو الله في حب لله عز وجل لكنه مشرك. فصار هنا حبط عمله بالشرك. ولو قلنا بأن المشرك لا يحب الله ولا يتعبد الله ولا يدعو الله، إذا لا تجد مشركا، لأن حتى إبليس أيضا يدعو الله، حتى يوم القيامة قال إيش؟ إني أخاف الله رب العالمين، يخاف الله بعد ولا لا؟ ويدعو الله، قال ربي فأنظر لي يوم يبعثون، ويقر بالربوبية، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس أيضا ما يخلو من عبادة لله، لكنه كافر كما قال جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والروافض يقولون يا الله لكن يقول يا حسين، ويحجون وتصدقون ويدعون الله عز وجل ويفعلون، لكنهم مشركون، لأنهم صحيح يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره. تبهتم لهذا المعنى؟ ولذلك يشكل على كثير من العامة، من عامة أهل السنة، لماذا الروافض مشركون؟ لماذا كفار؟ مع أنهم يصلون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويبنون مساجد ويصومون وأشياء عندهم الأعمال، نقول ويشركون. والله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. فهم مشركون وإن عبدوا الله عز وجل. فصار والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحده، لله وحده فهو خالص، فهو أشد وأقوى وأكمل من حب المشركين لله، لأن حب المشركين لله معه شوائب، معه شركاء، فأضعف من محبتهم لله. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله، بين ذلك يعني بين كمال الحب مع كمال الذل، فقال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، إذا عندهم إيش يعني رغبة، وهذا الرغبة نابعة عن حب لله عز وجل، فذاك هما يرغبون بإرضاء الله عز وجل، محبة الله ورجاء برحمته، ورهبا أيضا يخافون الله عز وجل، وكانوا لنا خاشعين أي خضوع وذل. وهذا هذه الآية الكريمة مهمة، يحتاج طالب العلم لبيان أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على إيش؟ الرغبة والرهبة والخشوع والخضوع. وقد قال بعض أهل البدع أنه يعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. هذه العبادة المزعومة عبادة كاذبة، بل الذي يقول ذلك كافر بالله تبارك وتعالى ومخالف لعبادة الأنبياء لله عز وجل الذين امتدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعون الله عز وجل ها رغبا ورهبا، قال وكانوا لنا خاشعين. فالله عز وجل أمرنا أن نخاف منه وأمرنا أن نرجوه ورغبنا بأن نرجوه ورهبنا من نفسه، خوفنا بنفسه. أما قال الله عز وجل اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، صح؟ قال الله عز وجل والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أما قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما قال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، فالله عز وجل غفور رحيم وشديد العقاب وحذرنا من نفسه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا فلا تخافوهم خافوني، قال فلا تخشوهم واخشوني، وقال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، كيف يجرع إنسان يقول أنا لا أخاف من الله ولا أخاف من النار؟ بل يقول بعضهم من غلاة الصوفية الكفار بالله العظيم يقول لو أدخل الله النار فلا أبالي، المهم يكون راضي عني. هذه غاية سوء الأدب وسوء الظن بالله عز وجل، يظن بالله ظن السوء، كيف يرضى عنك ويدخلك النار؟ مع أن الله يقول إيش؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذا في غاية الظلم، راضي عنا ويدخل النار. يصفون الله عز بأقبح الأوصاف زاعمين أن هذا إيش؟ من كمال حبهم لله، فقل لو أدخلتني يا رب النار لا أبالي ما دام راضي عني، المهم رضاك حتى لو تخليه في جهنم خالدا مخلدا فيها. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نستعيذ بالله من النار، فقال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يقول ما من عبد يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ولا استعاذ أو استجار رجل من الله أو من النار بالله ثلاثة إلا قالت الله النار اللهم أجره مني. فكيف رب العالمين يقول واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؟ يقول معلش يا رب ادخلنا النار. إيش هذا الكلام؟ من أين هذه البدع دخلت على المسلمين؟ تجد بعض الناس والله يحدث فيها وعلى المنابر وفي الدروس، وهالناس تسمع الله أكبر يهللون ويكبرون، وهو يقولون إيش؟ عبدتك يا رب حبا لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الإنسان مطالب أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ بالله من النار وأن يتقي النار وأن يسارع ويسابق إلى الجنة. ربنا يقول سارعوا إلى جنة عرضها السماء والأرض، يقول سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا وسابقوا، وهذا يقول لا ما يهمني. إيش الكلام هذا؟ فنسأل الله العافية، العقائد هذه الزائغة الباطلة دخلت على المسلمين وظنوا أنها الحق. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على حب وذل، خوف ورجاء، كمال التعظيم وكمال الخوف وكمال الحب والرجاء، حينئذ تكون عبادة وتصور أنها عبادة. نكتب على القدر والله تعالى أعلم، واللي عنده سؤال يتفضل به. تفضل.
الرجاء قال
ما ذكر الرجاء؟ ذكرها في الآية، هذا مقتضى، الذي يحب يرجو والذي يذل يخاف. ما الذي ذل له؟ الخوف. غيره
دين الحق يطلب العمل الصالح.
هكذا جاء تفسيرها لأنها اقترنت مع الهدى. ما هو الهدى؟ ما هو الهدى ودين الحق؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علم وعمل كثير هذا، إن الذين آمنوا وعملوا. فكان الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، بإيش؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
شيخ مثلا التقسيمات أمر كوني وأمر قدر، يعني ربما أهل البدع يقولون قسمت كل شيء، قسمت حتى العبادة.
ما قسمنا، رب العالمين الذي قسم، رب العالمين الذي قسم. يعني رب العالمين يقول إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول كن فيكون، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا. نشوف الناس منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبد الله، فصار هذا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شرع لنا عبادات يحبها والله ويرضاها. هناك من يمتثل وهناك من لا يمتثل. فلو كان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو نفس المعنى إذا قضى أمرا إنما يقول كون فيكون، طيب هنا قال قضى اعبدوا الله وما عبدوا الله، من هم من عبد ومن لم يعبد؟ إذن هذا القضاء غير هذا القضاء، والعلماء ورثت الأنبياء، فترك الله مساحة للعلماء حتى إيش؟ يجتهدوا ويتعبدوا الله بطلب العلم والتقسيمات، وكلها مأخوذة من الكتاب والسنة. عرفت؟ ما في شيء ما له دليل، إذا صار ما له دليل يكون مردودا، إلا أن يكون اصطلاحا، يعني اصطلح اصطلاح لكل قوم أن يصطلح على ما شاءوا. فاصطلح مثلا الأطباء على تسمية الشيء الفلاني رأس، والميكانيكيين تسمية الشيء الفلاني رأس، والجغرافيون تسمية فلاني الشيء الفلاني رأس. كل قوم يصطلحون على تسمية ما أرادوا، نسمي هذا كنا نعطي الاسم الفلاني، وإذا أطلقنا كذا المراد الشيء الفلاني، خلاص اتفقنا اتفقنا. يأتي ناس يستحقون معهم يقول كان الميكانيك يقول والله عندي رأس قاعد أفكه، ها يعني رأس مكينة، واحد مطعم شو عند قال عندنا روس يعني مطعم باكر، صح؟ وذاك يقول مثلا ايش عندي 50 رأس من الغنم يعني شياه، كل رأس. وهذا يقول لك هذا الرأس في الخرائط يعني رأس الما كان من يابس داخل في الماء يسمونه رأس، وهكذا. لكن الأمور الشرعية هي مبنية على الشرع مأخوذ من الكتاب والسنة، فأهل العلم ما ابتدعوا شيئا وإنما أخذوا من الكتاب والسنة ورتبوا ونظموا وفسروا. هذا مجالهم الذي رب العالمين يعني أكرمهم به وجعل الأمور هكذا حتى تكون هناك مساحة للعلماء يجتهدوا. طيب عند السؤال آخر خالد، ايش رايكم نجعل حد للاسئله 10 اسئله كل درس، ايش رايكم؟
طيب
ها طيب يلا.
هذا الشباب يعني يقول لا باس في ان الحاكميه اذا كانت للحاجه.
شنو حاكميه؟ يعني ان نقول توحيد حاكميه
اذا كانت للحاجه؟
ما في حاجه، ما في حاجه. من الشيخ سالم تيمية 700 سنه لحد الان ما في حاجه. اليوم طلع واحد قال في حاجه، مو صحيح الكلام هذا. لأن الحاكمية إما أن الله يحكم هذا من أفعال الله فالربوبية، أو حاكمية نحن نمتثل أحكام الله ونطبقها عبادة لله، فصار هذا من الألوهية توحيد العبادة. إيش الحاجة؟ لكن بعضهم قال حاكمية على أساس يصل نتيجة أن الحاكم اللي ما يحكم ما أنزل الله أخل بالتوحيد فهو كافر، واللي قال الحاكمية حين هم أكثر الناس دعوة ومطالبة بالديمقراطية، أكثر الناس هم اللي قالوا الحاكمية. سبحان الله، حي يقلب. خالد سعد،
أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقه الله، بعض العلماء يذكر أن أول شيء أول أمر هو معرفة الله.
معرفة الله عبادة الله المعنى واحد، حتى أن قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فسروها إلا ليوحدوني فسر ابن عباس، وفسرت إلا ليعرفوني، ولا منافات، لأن من عرف الله عبده. ولذلك الكفار جاهليون قل أغير الله تأمرون يعبد أيها الجاهلون. لجهلهم أمروا أنبياءهم أن يعبدوا غير الله لجهلهم. فمعرفة الله ينبني عليها عبادته، عرفت؟ فلا فرق بين يعبدوني يوحدوني أو يعرفوني، المعنى واحد. طيب احنا حسبنا من اللي سأل ارفع يدك، خلنا نعدهم. ارفع يدك، 1 2 3 4 5 باقي 5. يلا
شيخ الرد على ما يستدل بقول عز وجل ويقال ربك الملائكة اني جاعل في الأرض خليفة، انه عز وجل جعلنا خلفاء نعم في الأرض، ويقول من أسباب خلق البشر
لا ما قال اني جاعل في الأرض خليفة لي، قال خليفة، ومعنى خليفة أن يخلف بعضهم بعض، عرفت؟ ولذلك من الأخطاء يقول أن يقال الإنسان خليفة الله، خليفة شيء يخلفه إذا غاب، فالإنسان ليس خليفة الله. والله لم يقل إني جاعل في الأرض خليفة لي، قال خليفة، واضح؟ طيب السابع.
شيخ جزاك الله خير، الصحابي أبو الغادية لما بايع في
الصحابي إيش؟
أبو الغادية
أيوة،
أحد الذين بايعوا في بيعة رضوان، وهو نفسه الذي قتل عمار بن ياسر، كيف جرب
الحديث؟ يبقى صحابي، مو الصحابة تقاتلوا ويبقون صحابة. قتل صحابي لصحابي لا يخرج عن معنى الصحبة.
مو هذا المقصود، الحديث يقول قاتل عمار وصاربه في النار.
طيب في النار ليس المقصود في النار أنه إيش مخلد فيها، وأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ونحن نمسك عما جرى بين الصحابة. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فسماهم مسلمين، وهم يلتقون بالسيف، عرفت؟ قال قاتل مقتول في النار، في النار يعني يستحق النار، وليس مراد في النار يعني يخلد في النار أو بالضرورة أن يعذب النار، وإنما يستحق النار، هو مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وذاك الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا. والصحابة لما اقتتلوا هم أجروا على كل حال، المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، فلا نتدخل بينهم وبين ربهم جل وعلا، ندعو لهم جميعا بالرضوان وقل رضي الله عنهم جميعا. تفضل.
في واحد من الصحابة قبل يموت قال كاظم من ضمن احترام يسأل الله يقول وإن دخلتني النار لا أخبرني أني أحبك.
ما أعرف هذا الكلام، إيش قال وإيش معناه ما أدري والله. طيب يلا يا فهد. الكوني كن فيكون لا يتخلف، سواء يحبه الله أو لا يحبه، كن. الشرعي ما أمر الله به وهو يحبه ويرضاه، منهم من يمتثله ومنهم من لا يمتثله. شو اسمك أنت؟ أنت شو اسمك؟
طام.
يلا يا طام قول.
شيخ
قيادة
السيارة أمر
كوني ولا شيء؟ قيادة السيارة الأمر الكوني الشرعي رب العالمين يأمر كونا، الأمر الكوني والشرعي رب العالمين يحكم كونا كن فيكون، والشرعي رب العالمين الشرع، عرفت؟ شنو قيادة السيارة؟ دخلها بالموضوع. واحد يسوق السيارة، اسمعني، واحد يسوق السيارة، هذه احنا نتكلم عن أحكام الله، رب العالمين يحكم حكما كونيا وحكما شرعيا. حكم أن تكون السماوات 7، كم واحدة راح تصير؟ 7. حكم هذا إيش؟ كون. حكم أن فلان يموت، هذا حكم كوني، معنى كوني يعني كن فيكون. وحكم الله بأن الصلوات 5، حكم الله بأن الصيام من أشهر السنة هو صيام رمضان واجب، وحكم الله بأن الحج لما استطاع عليه سبيله. فما شرعه الله لعباده حتى يتعبدوا به يقال عنه إيش؟ حكم الله بأحكاما شرعية. وما قضاه الله لعباده يكون لابد يكون كما كان، يسمى قضاء إيش؟ كوني، عرفت؟ السيارة دقها سلف بسم الله وسوق. احنا نتكلم عن احكام الله، حكم حكما كونيا وحكما شرعيا. حكم الله الكوني لا يتخلف، يكون كما اراد الله كما شاء الله. وحكم الله الشرعي يعني لا يشرع شيء الا يحبه من عباده ان يتعبدوا به، منهم من يمتثل ومن لا يمتثل. زين.